موقع جامع القاضي يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ بشرح درس هذا اليوم كالعادة نجيب على بعض الأسئلة. طيب، أقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، الظاهر عقدة المتقدم والمتأخر هذه ومنهج المتقدمين والمتأخرين حتى في مثل المسائل هذه تصاحبنا، يعني لا فرق بين منهج متقدم ومنهج متأخر في هذه القضية. يعني الأئمة، أئمة الحديث في موضوع العدالة والقضاء، بأن من المؤثرات على العدالة اتصاف الراوي ببدعة من البدع، هذا لا فرق فيه بين متقدم ومتأخر. والمسألة فيها تفصيل إن شاء الله تعالى سيأتي الكلام عليه حينما نصل إلى مبحث الجرح والتعديل، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر بعض التفاصيل التي في هذا. وعلى كل حال، فكجواب مختصر أقول للأخ السائل إن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هذه صاحبها لا يعد عدلا ولا كرامة، فهو مهجور الرواية. والبدعة غير المكفرة إما أن يصاحبها وصف الراوي بالصدق وضمان تجنبه للكذب أو لا، فإن كان موصوفا بالصدق فإن البدعة لا تؤثر على قبول روايته، وهذا عند طائفة من أهل العلم. وبعضهم قد يجتهد فيجتنب روايته إما تأديبا وإما لمصلحة يراها ونحو ذلك، مثل ما أن الإمام أحمد رحمه الله هجر بعض الذين أو هجر الذين أجابوا في مسألة خلق القرآن وإن كانوا مكرهين. ونعرف أن الإكراه عذر شرعي، لا يؤاخذ الإنسان بما ترتب عليه. على كل حال، هذه بعض الإلماحات لهذه القضية، وسيأتي التفصيل فيها إن شاء الله تعالى، لأني أخشى أسهب وكل كلمة تجر أختها فيذهب علينا الوقت في إجابة سؤال وليس في موضوع رئيس من مواضيع هذا الكتاب. أنا أستاذن أيضا لأخ إبراهيم، لأني تذكرت أن أحد الإخوة سألني عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، قال أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم واستنكره العقيلي. فأقول لأخي السائل، هذا الحديث أيضا صححه ابن خزيمة، خرجه في صحيحه، وكذلك ابن حبان وهكذا، وبعض أهل العلم ضعفوه بسبب أن في سنده راويا يقال له مهدي بن حرب، لم يوثقه سوى ابن حبان، فبعضهم يقول إنه مجهول الحال، والحافظ بن حجر يقول عنه إنه مقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين. فعلى كل حال، مسألة الصيام في عرفة أو صيام يوم عرفة فيها حديث أبي قتادة الذي في صحيح مسلم، وهو حديث مشهور أن صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية، وهذا يشمل الحاج وغير الحاج. فبعض أهل العلم استثنى الحاج وقال إنه لا يشرع له الصيام في يوم عرفة لأن ذلك يضعفه عن أداء حجه وبخاصة التضرع والابتهال في ذلك اليوم، ويستدلون على ذلك بأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترك الصيام، لأنه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أم الفضل أم عبد الله بن عباس، ومن حديث أيضا ميمونة إن لم تخطئني الذاكرة، كل منهما تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع له إناء لبن في يوم عرفة فشربه وهو على ناقته والناس ينظرون إليه. في رواية أم الفضل أنها هي التي دفعت ذلك اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يصوم ذلك اليوم، ولو كان ذلك خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما السلف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، فالأمر خلاف فيما بينهم، خلاف من جهة الفعل. فورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومونه كابن الزبير وغيره، وورد عن بعضهم أنه لم يكن يصومه كعبد الله بن عباس وغيره، ومن التابعين وغيرهم طائفة، حتى أن عبد الله بن وهب كما في مستدرك بعبد الله الحاكم ذكر قصة له أنه صام يوم عرفة وكان يوما قائضا يعني شديد الحر فأغمي عليه، وله في ذلك قصة يمكن أن تراجعوها. إذا ثبت لقاء الراوي لشيخه ولم يثبت أنه سمع منه، نعم، فالبخاري يكتفي بهذا، يكتفي بمجرد اللقاء ويثبت السماع من جراء ذلك. نعم. هذه مسألة أشرنا إليها فيما سبق، يعني إذا كان هناك أحد الأئمة أطلق أن هذا الحديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم كما يصنع الحاكم أو غيره، فهذه المسألة بينت سابقا أنها صعبة الثبوت، يعني من العسير إثبات أن هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، لأن بعضهم ينظر إلى صورة الإسناد، يعني إلى آحاد الرجال، فإذا كان هذا الرجل روى له البخاري ومن فوقه ومن دونه كلهم روى لهم البخاري قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري، لكن يبقى أمامه أمران. الأمر الأول، هل أخرج البخاري الحديث بمثل هذا السند وعلى وجه الخصوص فيما بين الراوي وشيخه؟ فإن كان كذلك فالأمر أهون، وإن لم توجد رواية لذلك الراوي عن شيخه في صحيح البخاري وإنما وجدت عن شيخ آخر فهذا لا يقال إنه على شرط البخاري ولا على شرط مسلم أيضا إذا كان بهذه الصفة. على سبيل المثال، وأنا ضربت هذا المثال سابقا، عندنا البخاري ومسلم احتج بالزهري واحتج بهشيم بن بشير، فإذا جاءنا إسناد من رواية هشيم بن بشير عن الزهري ربما ظن بعض الناس أن هذا على شرط الشيخين فيقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ليه؟ لأنه فتح على التقريب أو على التهذيب أو غيره فوجد أن الزهري وهشيما كل منهما قد روى له الشيخان، بل روى لهما الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة، فيقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، لكن لم يروي الشيخان لهشيم عن الزهري شيئا لأن روايته عن الزهري متكلم فيها. كذلك أيضا ربما نظر الواحد منهم إلى رواية داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس ووجد أن داود بن الحسين وعكرمة روى لهما البخاري فيقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري. نقول نعم، البخاري روى لداود وروى لعكرمة لكن لم يروي لعكرمة من طريق أو من رواية داود بن حسين عنه لأن روايته عنه متكلم فيها. وهلما جرى لو ذهبنا إلى مسلم أيضا ونظرنا إلى بعض الأحاديث التي يرويها إما من طريق ثابت البناني أو غيره، فإن بعضهم يمكن ينظر إلى رواية حماد بن سلمة مثلا، لا دعونا نعرض عن ثابت البناني، لكن نقول من رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل، فينظر إلى رواية رويت من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس مثلا، ويقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم، لكن مسلم لم يحتج لحماد بن سلمة من روايته عن حميد الطويل، إنما أخرجها في المتابعات والشواهد. فمثل هذه القضايا قد لا يتنبه لها الحاكم على أقصد الذي يحكم على الحديث، فيحكم عليه بأنه على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، وهذه من المسائل المهمة. طيب النقطة الثانية أيضا المهمة هي أنه ربما كان الحديث بسند رجاله رجال الصحيح، يعني إما رجال البخاري أو رجال مسلم أو رجال البخاري ومسلم، ولكن أعرض البخاري ومسلم عن هذا الحديث لعلة، لكون هذا الحديث مما يستنكر مثلا على أحد الرواة، وإن كان هذا الراوي وشيخه وشيخ شيخه ومن فوقه روى لهم الشيخان، لكن هذا الحديث من الأحاديث التي استنكرت عليه وتجنبها الأئمة، وهذا يحصل. فهناك بعض الأحاديث التي استنكرت على بعض الرواة ويتقيها البخاري ومسلم، فهذه مسائل لابد من التنبه لها. لعلنا نكتفي بهذا، نبدأ في درسنا. ظهر وقفنا على وقت تكلم الشيخ. سبقت الإشارة إلى مستدرك أبي عبد الله الحاكم فيما تقدم، وهنا نص عليه الحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح، وذلك في جملة كلامه على الكتب التي يؤخذ منها الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، فاضطر للكلام على مستدرك أبي عبد الله الحاكم لأجل التنبيه على ما قد يحصل من الاغترار بأحكامه على الأحاديث التي يخرجها. فبين أولا أنه واسع الخطو في شرط الصحيح أي متساهل، معنى قوله واسع الخطو أي متساهل في الحكم على الحديث بالصحة، ولذلك قال متساهل بالقضاء به. قال فالأولى أن يتوسط في أمره، أي لا يغمط حقه، ففيه بعض الأحاديث الصحيحة، ولا يجارى أيضا في كل حديث حكم عليه بالصحة فيقال إنه صحيح اعتمادا على تصحيح أبي عبد الله الحاكم، بل المسألة وسط على ما نبه عليه هاهنا. كيف تكون هذه الوسطية؟ قال فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الآئمة. إذن هذه نقطة مهمة، يقول انظر للحديث الذي يصححه أبو عبد الله الحاكم، هل وافقه غيره عليه من الآئمة؟ فإن كان صححه إمام آخر فهذا مما تشد به اليد ومما يعضد تصحيح أبي عبد الله الحاكم. فإن كان على سبيل المثال صححه ابن حبان أيضا يستأنس معه بتصحيح ابن حبان فيقال صححه ابن حبان والحاكم. ففي هذه الحال يمكن أن تطمئن النفس نوع طمأنينة، ولا أقول طمأنينة كاملة، لأن ابن حبان أيضا متعقب في بعض ما يحكم عليه بالصحة، وبالذات في ما يتعلق بالرجال الذين فيهم جهالة أو جهالة حال، وفي الأحاديث التي لها علل، وابن حبان لا يجري على طريقة أهل الحديث في تعليل الأحاديث وإنما يجري على طريقة الفقهاء. فإذا كان هناك حديث اختلف في وصله وإرساله وكان الذي وصل ثقة فإنه يقول هذه زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة، وأهل الحديث ينظرون إلى قرائن تحتف بالرواية فربما رجحوا الرواية المرسلة وأعلوا الموصولة، وربما العكس، ربما أعلوا المرسلة وقبلوا الموصولة، وربما جوزوا الوجهين. على كل حال هنا يقول فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة، فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إما أن يكون وافقه إمام آخر على التصحيح فهذا نستأنس به كما قلت، لكن إن لم نجد إماما آخر وافقه على تصحيحه يرحمك الله فهذا إن لم نقل بأنه صحيح فإنه ينزل إلى رتبة الحسن، أي هو في عداد القبول، إما أنه صحيح وإما أنه حسن. والسبب لأن الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن بل يعد ذلك كله مقبولا، وهكذا أيضا ابن حبان وابن خزيمة فإنهما لا يفرقان أيضا بين الصحيح والحسن، فكل هذا داخل في دائرة القبول. طيب إذن ما الإشكال؟ هذا لا يعد انتقادا، وإنما يقال إن الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن، والكلام على كتابه مثل الكلام على كتاب ابن خزيمة وابن حبان، فلماذا خصصنا الحاكم بالكلام هاهنا؟ جاء القول بعد ذلك، قال إلا أن تظهر فيه علة، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب هذا جيد، يعني إذا كان تبين لنا في إسناد من الأسانيد أو في حديث من الأحاديث أن فيه علة توجب ضعفه فهذا لا يكون لا صحيحا ولا حسنا، الكلام واضح. لكن هل معنى هذا أن صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة خلو من ذلك، يعني لا نجري عليهما هذا المجرى؟ أقول بلى، أيضا هذا الكلام ينبغي أن يكون حتى على صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، فلماذا يستثنى مستدرك بعبد الله الحاكم؟ السبب هو أول العبارة حينما قال إنه واسع الخطو في الصحيح أو في الحكم بالصحيح أو في القضاء على الحديث بالصحة ومتساهل في ذلك. هنا يأتي التنبيه من الحافظ ابن كثير، لأن الكلام السابق كلام ابن الصلاح، تعقبه الحافظ ابن كثير قال في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، يعني منه الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف والموضوع وهلم جرى. في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك. ما معنى المستدرك؟ أي الذي يستدرك على البخاري ومسلم، أي يقال إن هذا صحيح وقد فاتهما إخراجه، هذا قسم من أقسام حديث هذا الكتاب، لكن قال وهو قليل. والذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء جعل نسبة تقريبية، قال إنه يقارب الربع، يعني الذي من هذا القبيل. قال بعد هذا الحافظ ابن كثير وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وهذا صحيح يوجد في مستدرك أبي عبد الله الحاكم أحاديث يستدركها على البخاري ومسلم وهما قد أخرجاها أو أخرجها أحدهما، وفيه طائفة من الأحاديث من هذا القبيل لا أدري كم تأتي، ولكنها ليست بالكثيرة في مقابل أحاديث المستدرك. يعني لو قلنا إنها تبلغ 200 حديث، أنا لا أتصور أنها تبلغ هذا العدد، لكن لو كانت 200 حديث في مقابل قرابة 9000 حديث فهي قليلة في خضم هذا العدد الكثير. قال: وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. طيب، قلنا إن الحسن لا إشكال في إخراج الحاكم له، لأن الحاكم لا يفرق بين الصحيح والحسن مثله مثل غيره من علماء ذلك الزمان، فهذه ليست مشكلة. لكن أما أن يوجد فيه الضعيف والموضوع فهذه هي المعضلة، وهذه التي ما قصدها الحاكم قطعا إلا في أشياء نبه عليها، لأن الحاكم رحمه الله نبه في بعض المواضع على أنه لم يحتج بفلان، وإنما أخرج حديثه في هذا الموضع لأنه لم يجد في الباب غيره، فهو إذن يقظ ومتنبه لهذه المسألة، ولكن بيّن أن الضرورة هي التي ألجأته لإخراج ذلك الحديث، فهذا مستثنى مما في كتابه. لكن المقصود تلك الأحاديث التي يحكم عليها بالصحة وفيها مثل هذه العلل التي لم يتنبه عليها أبو عبد الله الحاكم، فهذا الذي فيه الإشكال. يقول الحافظ ابن كثير: وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي. نعم، تلخيص الذهبي مشهور ومعروف، وهو مطبوع بذيل المستدرك، يعني طبعة المستدرك نلاحظ أن قرابة النصف من الصفحة أو قرابة الثلثين هذا للمستدرك، والذي أسفل من ذلك أحيانا بعض الصفحات تكون النصف وأحيانا تكون الثلث، هذه هي للتلخيص في كل صفحة من صفحات الكتاب، يعني طبع التلخيص بحاشية المستدرك. نجد أن هذا التلخيص ألفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى حينما كان صغيرا في السن، شابا يافعا، ولم يمكث في تصنيفه إلا مدة يسيرة كعادة الشباب أصحاب عجلة وطيش، فقط 3 أشهر و11 يوما أخذ فيه. ولو جئت بعلي بن المديني والإمام أحمد والبخاري ما يمكن الواحد منهم أن يمر على 9000 حديث في 100 يوم ويوم، ما يمكن. نظرة متأنية يصاحبها استحضار طرق الحديث أو جمع طرقه والخروج بعلة لذلك الحديث أو الحكم عليه بالصحة، ما يمكن. إذن الحافظ الذهبي رحمه الله مر على هذا الكتاب مرورا سريعا وقيد أشياء، فله مع هذا الكتاب مواقف، فإما أن يحكي كلام الحاكم ولا يتعقبه بشيء، يقول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فيختصر الذهبي كلامه فيقول خاميم، يعني قال الحاكم أخرجه على شرط البخاري ومسلم، وربما قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري فيقول الذهبي خا، يعني قال الحاكم إنه على شرط البخاري، ربما قال على شرط مسلم فيقول الذهبي ميم، يعني على شرط مسلم، ربما قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، يعني لم يحكم عليه بالصحة على شرط البخاري ولا مسلم، وإنما قال صحيح وإن لم يكن على شرطهما، فيقول الذهبي في الحاشية صحيح، أي أن الحاكم قال هذا حديث صحيح الإسناد. متى يكون للذهبي التعقب؟ إذا قال قلت، يعني إذا حكى كلام أبي عبد الله الحاكم ثم قال بعد ذلك قلت، فهنا يأتي تعقبه، فربما قال قلت أخرجه البخاري ومسلم إذا كان الحديث في الصحيحين، أو قلت ذا أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم، أو ربما قال قلت فيه فلان وهو ضعيف، أو فيه فلان وقد قال عنه الإمام أحمد كذا، أو قال عن يحيى بن معين كذا، أو قال علي بن مديني كذا، ويحكي كلام الأئمة الذين ضعفوا ذلك الراوي، أو يحكم عليه بأنه مرسل فيقول قلت هذا مرسل أو قلت بل مرسل، أو ربما رأى في الإسناد عدة مجهولين فقال قلت سنده مظلم. وأنواع كثيرة من تعقبات أبي عبد الحافظ الذهبي لأبي عبد الله الحاكم، فهذه التعقبات واضحة وبينة حينما يسبقها قوله قلت. في بعض الأحيان لا نجد شيئا وإنما الحديث يذكر فقط، فلا يحكي الذهبي كلام الحاكم ولا يتعقبه بشيء، وهذا ربما كان بسبب النسخ سقط كلام الذهبي منها، أو ربما كان ما يسمى بسكوت الذهبي، وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة التي يتكلم عليها الإخوة لأني أخشى من الإسهاب فيها، وبخاصة أنني لي تجربة طويلة يعني مع المستدرك، فأخشى أن معرفتي به تجعلني أستولي على الوقت كله، لأنه كان موضوع دراستي لرسالة الماجستير، ومعلوم بأن الذي مثلي يكون عنده يعني مزيد معرفة أكثر من أي شخص آخر. فعلى كل حال هذه هي طريقة الذهبي مع الحاكم. بعض الإخوة لا يريدون أن يقال أقره الذهبي أو وافقه الذهبي، فليختاروا ما شاءوا، لكن أنا أقول ما قيمة هذا الخلاف، يعني أنا أقوله تأديبا لإخواني وتنبيها لهم سواء الحضور أو من يسمع هذا الكلام. يا إخوان لا ينبغي أن نثير زوبعة في لهذه المسألة أو في هذه القضية، والسبب ما هو؟ أن الذهبي غير راضي على هذا الكتاب، إنسان متراجع عن هذا الكتاب، لماذا نلزمه به؟ بمعنى أنني أقول للذي يحاول أن يناقش هذه القضية أعطني فائدة تترتب على إثارتها. والمفروض في الإنسان أنه إذا اعتنى بقضية وبحثها وأمضى جهدا فيها أن يكون لها ثمرة، أما المسائل التي لا ثمرة فيها فلماذا تثار؟ يعني مثل من يثير موضوع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هن معصومات أو غير معصومات؟ طيب سؤال واحد، يا من تقول إنهن غير معصومات من الوقوع في الفاحشة أو نحو ذلك، يا من تقول هذه الدعوة، هل وقع منهن شيء؟ إذا كنت توقن بأنهن رضي الله تعالى عنهن قد توفاهن الله ولم يقع منهن شيء، فما فائدة إثارة هذا الموضوع؟ سواء قلنا إن الصواب أنهن معصومات أو غير معصومات، ما الذي يترتب على هذا؟ الحمد لله توفاهن الله ولم يحصل منهن شيء، وحاشى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقع منهن شيء. فالشيء الذي لا ثمرة له لا يجوز للإنسان أن يمضي فيه وقتا. يا أخي خذ المصحف واقرأ آية، والله خير لك من إضاعة الوقت في مثل هذه القضايا التي لا ثمرة لها، تكسب حسنات، وأما هذه فما الفائدة منها؟ فأنا أقول لا نلزم الذهبي بشيء، هذا كتاب ألفه الذهبي في حال صغر السن، واقرأوا ترجمة أبي عبد الله الحاكم في سير أعلام النبلاء وانظروا إلى كلام الذهبي على كتابه، قال كلاما معناه لما ذكر كلام أبي سعد الماليني، قال تأملت المستدرك فلم أجد فيه ولا حديثا واحدا على شرط الشيخين، تعقبه الذهبي قال قلت هذه مجازفة من أبي سعد الماليني، بل في المستدرك أحاديث على الصحيحة منها ما هو على شرط الشيخين ومنها ما هو ليس على شرطهما وهي قرابة الربع، يعني كلام النحو هذا أنا لا أتذكره بنصه لكن قريب من هذا، ثم بيّن أن فيه أحاديث ضعيفة وبيّن أن فيه أحاديث موضوعة تقرب من المئة، قال وقد أفردتها بجزء وهو الذي أشار إليه الحافظ بن كثير هنا، وقال ولي كتاب على هذا أو ولي عمل على هذا وهو يحتاج إلى تحرير، وهو يحتاج إلى تحرير، يعني هو نفسه قد انتقد نفسه فيقول هذا الأمر يحتاج إلى تحرير. ويؤكد هذا أيها الإخوة مثل ما قلت لكم من العجلة في المرور على هذا الكتاب، فلا يمكن لناقد أن يمر على أحاديث كثيرة بهذا العدد في هذه المدة الوجيزة، كذلك العبارات التي كان يستخدمها الذهبي رحمه الله تدل على أن هذه عبارات الشباب الذين فيهم العجلة والطيش، وأحيانا لا ليس عندهم ما يسمى بالوسطية، إما سواد أو بياض، ها يعني حد فاصل، نجده يستخدم عبارات قاسية في حق أبي عبد الله الحاكم، وهذه عادة الشباب. أما إنسان الذي كبرت سنه وصار عنده بعد نظر وصار يقدر ويعرف أعذار الآخرين، فإنه يترحم على الأئمة ويغتفر لهم زللهم وينبه عليه. من النصح للأمة أن تنبه لا شك، لكن نبه بالعدل، لا تتشنج، لا تستخدم العبارات الجارحة. فنجد أن الشخصية الذهبي في هذا الكتاب غير شخصية الذهبي بعد ذلك، سواء في ترجمته للحاكم في السير أو في تذكرة الحفاظ أو غيره من الأئمة. نجد الحافظ الذهبي بعد ذلك صار وديعا، صار يعذر الأئمة، صار منصفا، بل تعقباته التي في سير علم النبلاء على كلام بعض الناس واجتهاداته أنا أعدها دروس تربوية، وقد استلها ولله الحمد بعض الإخوة وجعلها في مصنف وهو مطبوع، وأظنه الأخ الشيخ أحمد الصويان يعني استل مثل هذه العبارات، الظاهر هو أو غيره، وهي مفيدة جدا ورائعة، لأنها تمثل منهجا تربويا فيما ينبغي للناقد والمؤرخ والذي يترجم للرجال تجاه من يترجم لهم. هذا يختلف عن قوله على سبيل المثال وعباراته كثيرة التي فيها هذا التشنج، لكن أذكرها يعني من قبيل الطرفة. مرة الحاكم روى حديثا من طريق رجل يقال له سهل بن عمار العتكي، وحكم على الحديث بالصحة على شرط الشيخ، فتعقبه الذهبي بقوله قلت سهل بن عمار العتكي قال عنه الحاكم في تاريخ نيسابور كذاب، وهنا يصحح له على شرط الشيخين، فأين الدين؟ يعني هل تتصورون هذه العبارة، أسألكم بالله، تجدونها عند الحاكم في السيارة أو في تذكرة الحفاظ أو في كتبه الأخرى لما نضج؟ أبدا، لا يمكن يقول هذا، ليست هذه شخصية الذهبي، ولذلك هو لا يرتضي مثل هذا العمل، بل أنا أقول ليت هذا العمل لم يطبع في حاشية المستدرك، فإنه قد شان شخصية الذهبي. وهذا الذي يجعل بعض الإخوة يذهبون إلى ما يسمى بمسألة الإقرار ويريدون أن ينزهوا الذهبي عن الوقوع في هذه الأخطاء، كيف يوافق الحاكم؟ طيب يا أخي الحاكم أيضا إمام، أنت إذا اعتذرت للذهبي أو تريد تبعد الذهبي عن هذه المعمعة فأيضا الحاكم لماذا مسكين يعني صوبت إليه هذه السهام، والذهبي عذره معه والحاكم عذره معه، فالحاكم والذهبي على الضد في هذه المسألة. الذهبي ألفه في مقتبل العمر والحاكم ألفه في آخر عمره، يعني لما ضعفت قواه. تعرفون الشيخ لما تكبر سنة ما تكون حافظته كما هي في السابق، انظروا لآبائكم أجدادكم كيف حالهم يعني في آخر العمر، هكذا الحاكم. وما كان قاصدا تأليف هذا الكتاب لولا طلب أهل العلم إلحاحهم عليه في ذلك العصر، قالوا من ينبري لهذه المهمة إلا أنت، فأجابهم وتوفاه الله وهو لم يبيض الكتاب، يعني ما بيض منه إلا مقدار الربع، وثلاثة أرباع الكتاب ما بيضها الحاكم، ولذلك جاء من جاء وأخذ الثلاثة الأرباع وجعلها كتاب المستدرك. طيب الحاكم نفسه يعني ما هو راضي عن هذا العمل، هذا مسودة فقط. يعني إذا أردت يعني على الأقل تلزم الحاكم فانظر في الربع الأول فقط، ثلاثة الأربع لا تلزم الحاكم لأنه لم يبيض الكتاب بعد. أنت يا أخي حينما تعد بحثا من البحوث أو لست تجعله مسودة في الأول، يمكن كل ما يطرأ على بالك تضعه في هذه الورقة أو في هذه الأوراق، لماذا؟ لأنك تعرف أنك سترجع وتنقح. فهذا الذي صنعه أبو عبد الله الحاكم، وعلى كل حال فالكلام عليه طويل. هذه العبارة التي أوردتها للذهبي واحدة من عبارات كثيرة جدا تدل على أن هذه شخصية الذهبي في هذا الكتاب، ولذلك هو لم يرتضي عمله. وهذا الذي يجعلني أقول لإخوتي في الله يعني تحروا، اهدأوا، لا تثيروا الزوابع فيما لا تستحق، والله أعلم. طيب هنا يقول الحافظ ابن كثير وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، يعني شيخه الذهبي وهو الذي أشرت إليه، وذكره أيضا كما قلت لكم في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي عبد الله الحاكم، قال وذلك يقارب 100 حديث، والله أعلم. نأتي للفقرة البعد.
Thank you.
طيب، هذا الكلام الذي أتى به الحافظ ابن كثير رحمه الله هو تنبيه في محله، لأن هناك من يرى أن البخاري مسبوق بالتأليف في الصحيح المجرد، وقد أثار هذه الدعوة الحافظ مغلطاي، وأظن أني أشرت قبل هذا إلى ذلك، فقال إن البخاري قد سبق بالتصنيف في الصحيح، سبقه الإمام مالك، واستدل بعبارة الشافعي رحمه الله هذه التي حكاها ابن كثير ها هنا، وهي قوله رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، وتروى هذه العبارة بألفاظ غير هذا اللفظ، كقوله: ما أعلم كتابا أصح بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، ونحو ذلك. على أي وجه كانت هذه العبارة، لا شك أنه في وقت الشافعي لم يكن هناك بعد كتاب الله جل وعلا أحسن ولا أصح ولا أجود تصنيفا من كتاب مالك، هذا صحيح. لكن الشافعي توفي وكان عمر البخاري إذ ذاك 10 سنوات، يعني يمكن في بداية طلبه للعلم قبل أن يبدأ بالتصنيف، ولم يكن هناك صحيح للبخاري. لكن لو اطلع الشافعي على صحيح البخاري، هل يقول هذه المقالة؟ أقول لا جزما. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله هو من أكثر من تصدى للحديث المرسل، ومعروف تشديده في قبول الحديث المرسل، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وسنذكر شروطه في قبول الحديث المرسل. فما دام الأمر كذلك، فإن كتاب مالك فيه الكثير من المرسلات والبلاغات والمعضلات. ما معنى البلاغات؟ حينما يقول الإمام مالك: بلغني عن عمر بن الخطاب أنه قال كذا، أو بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يعني بلا إسناد. فما قيمة الحديث الذي بلا إسناد؟ لذلك اجتهد الحافظ بن عبد البر رحمه الله في وصل بلاغات الإمام مالك هذه، أي التي يقول فيها بلغني، فحاول أن يريدها بالأسانيد المتصلة أيا كانت تلك الأسانيد، صحيحة أو غير صحيحة، المهم أنه كأنه يريد أن يقول إن بلاغات الإمام مالك موجودة مروية بأسانيد، بغض النظر عن كونها صحيحة أو غير صحيحة. فاجتهد في وصلها إلا 4 أحاديث ما وجد من وصلها. وقد اجتهد الحافظ ابن الصلاح في وصل هذه 4 أحاديث التي أهملها ابن عبد البر، لكن أنا لا أعدها قد وصلت، لأنه يعني يأتي بمعنى يوجد في حديث من الأحاديث، وهذا الحديث عند ابن عبد البر يعرفه، ولكنه لا يرتضي أن يكون هذا الحديث هو البلاغ الذي عناه الإمام مالك. فعلى كل حال اجتهاد ابن الصلاح أنا لا أراه في محله، لكن اجتهاد الحافظ ابن عبد البر رحمه الله كان في محله، لأنه أتى بتلك الألفاظ بالأسانيد التي حضرته، لكن لا يلزم أن تكون صحيحة. فعلى كل حال موطأ الإمام مالك فيه الصحيح وهو كثير، والصحيح منه في الأعم الأغلب مخرج في الصحيحين، وفي كثير من الأحيان تخرج هذه الأحاديث من طريق في الصحيحين تخرج من طريق الإمام مالك نفسه. وأما الأحاديث الأخرى التي لم تخرج في الصحيحين فربما وجد فيها الصحيح وهو كثير، وربما وجد فيها ما فيه خلاف، كأن يكون فيه جهالة حال أو نحو ذلك، وهذا موجود فضلا عن المنقطعات. أما المنقطعات سواء كان الانقطاع بسبب إعضال أو كما قلت بلاغ أو غير ذلك من الأسباب، هذه توجد في موطأ الإمام مالك. كما أن الإمام مالك رحمه الله يأتي بآرائه في هذا الكتاب، يعني كأنه مع كونه كتاب حديث إلا أنه كتاب فقه أيضا، فتجدون فيه كثير من العبارات التي تأخذ في بعض الصفحات أسطرا عديدة، ربما تأخذ أيضا الصفحة بكاملها، وكله كلام للإمام مالك في فقه بعض المسائل، فهو أيضا كتاب فقه مع كونه كتابا حديثيا. هذا الإيراد وهذا التنبيه من ابن كثير كأنه يقول إن من يريد أو إن من يقول إن البخاري ومسلما قد سبقا في التأليف في الصحيح المجرد إنه على غير صواب حينما يستدل بعبارة الإمام الشافعي. لماذا؟ قال إنما قاله قبل البخاري ومسلم، يعني قبل أن يوجد كتاب البخاري ومسلم، وهذا هو عين الصواب. قال وقد كانت كتب كثيرة مصنفة، هو يبين عذر الشافعي في إطلاقه هذه العبارة. يقول كانت في ذلك الوقت هناك كتب كثيرة مصنفة مثل السنن لابن جريج والسنن لابن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، والسنن غير السيرة له. قال والسنن لأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني وغير ذلك من الكتب. فيه يعني كتب أخرى مثل السنن لهشيم بن بشير، وفيه أيضا السنن أو الجامع لسفيان الثوري وجامع معمر، كتب كثيرة كانت مصنفة في ذلك الوقت أدركها الإمام الشافعي رحمه الله. لكن حينما أدرك هذه المصنفات كلها وجد أن أحسنها وأجودها هو كتاب الإمام مالك، فقال هذه العبارة. يقول هذه الكتب الموجودة على الساحة أحسنها كتاب الموطأ للإمام مالك، وصدق رحمه الله. يقول الحافظ ابن كثير وكان كتاب مالك هو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، مثل مصنف عبد الرزاق. لا شك أنه أكبر حجما من كتاب الإمام مالك وأكثر أحاديث، ولكن انتقاء الإمام مالك للأحاديث والآثار في كتابه أجود وأحسن، يعني نسبة الصحيح في كتاب مالك أكثر بكثير من نسبة الصحيح في كتاب عبد الرزاق. استطرد في الكلام على موطأ الإمام مالك، قال وقد طلب المنصور، المنصور هو أبو جعفر المنصور الذي هو ثاني الخلفاء العباسيين، الظاهر اسمه عبد الله بن علي، اجتهد رحمه الله في الطلب من الإمام مالك أن يجعل كتابا يحتكم إليه الناس، بالمعنى المعاصر الآن يريد هذا الكتاب أن يكون دستورا للخلافة الإسلامية في ذلك الوقت. وكانت هذه الدعوة مثارة من بعض من كتبوا في ذلك العصر، مثل ابن المقفع صاحب كريلة ودمنة، له كتاب في مثل هذه المسائل، يعني كتاب نستطيع أن نقول إنه كتاب سياسي يبين ما ينبغي أن يكون عليه حال الدولة، وأنه ينبغي لها من باب ضبط نظام الحكم فيها ونظام القضاء أن يكون الناس يرجعون إلى شيء ثابت محدد، الذي هو أشبه ما يكون بالتقنين في مثل هذا العصر. فأبو جعفر المنصور طلب من الإمام مالك أن ينهض بهذه المهمة، لأنه كان أشهر الأئمة في ذلك العصر وأبرزهم، فنهاه الإمام مالك وامتنع من تلبية طلبه بحجة ماذا؟ بحجة ما ذكر هنا. قال فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، هذا صحيح. وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، يقول كيف تلزم الناس بقولي وربما كان عند إمام آخر من الحجج ما ليس عندي، فكيف تلزمه بقولي وبرأيي وبما جمعت وقد يكون قوله هو الأصح والدليل يسعفه؟ وهذا كما قال الحافظ ابن كثير من تمام علمه وإنصافه وعدله رحمة الله عليه. قال وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة. فبطبيعة الحال من جملة ما قيل في سبب تأليف الإمام مالك لكتابه الموطأ أنه أجاب أبا جعفر المنصور على تأليف هذا الكتاب، لكن رفض من أبي جعفر المنصور أن يحمل الناس عليه، لكن أما أن يكون صنفه بناء على طلب من أبي جعفر المنصور هذا القول قد قيل وقد يكون هو السبب والله تعالى أعلم. وقيل إنه لما صنفه وفرغ منه عرضه على 70 عالما من علماء المدينة، وأثر والله أعلم بصحة ذلك أنه قال فكلهم واطأني عليه، أي وافقني عليه، فلذلك سمي الموطأ. وقيل إنما سمي الموطأ لأن أبا جعفر المنصور قال له أو لما طلب منه أن يصنف هذا الكتاب قال وطئه للناس توطئة، أي سهله للناس تسهيلا، وقال له جنبه تشديدات ابن عمر وتسهيلات ابن عباس، يعني اجعله وسطا لا هو بالذي يحمل الناس على الرأي الأشد، ولا هو أيضا الذي يأخذ بالرخص، ولكن عليك بالقول الوسط، ونعرف أن خير الأمور أوسطها. قال: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، وهذا صحيح، فالخدمات التي قدمت لكتاب الموطأ وروايات كتاب الموطأ يمكن لا يكاد يكون هناك كتاب سوى الصحيحين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات لا يكاد يكون هناك كتاب مثل كتاب الموطأ. أما بالنسبة للروايات فلا أعلم كتابا بلغت رواياته مثل روايات الموطأ، كثيرة جدا، المطبوع منها فقط عدد جم، يعني فيما أذكر رواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية سويد بن سعيد الحدثاني، رواية محمد بن حسن الشيباني، رواية القعنبي، رواية عبد الرحمن بن القاسم، رواية أبي مصعب الزهري، أحسنت، رواية أبي مصعب الزهري، رواية ابن زياد النيسابوري، وهكذا، يعني عدة روايات كلها مطبوعة فضلا عن الذي لم يطبع. أما الذي لم يطبع فهو كثير، وبعض الروايات يمكن تكون فقدت من عصر مبكر، فالإمام الشافعي من الرواة للموطأ، ولكن أين رواية الإمام الشافعي للموطأ؟ عبد الرحمن بن مهدي من الرواة للموطأ، ولكن أين رواية عبد الرحمن بن مهدي؟ عبد الله بن وهب من الرواة للموطأ، ولكن أي رواية عبد الله بن وهب؟ وإن كان ابن عبد البر يذكرها في التمهيد والاستذكار أحيانا ويشير إليها، وهناك عدة روايات كثيرة يمكن أن تطالعوها في تعقيبات ابن عبد البر رحمه الله على بعض الأحاديث التي يحصل فيها اختلاف على الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للكتب التي عنيت بالموطأ في بعض أموره الأخرى كما يقول حافظ ابن كثير: وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار. الحافظ ابن عبد البر رحمه الله خدم كتاب الموطأ خدمة جليلة عظيمة، فرحمه الله رحمة واسعة، لقد أسدى للأمة خيرا كثيرا حينما ألف هذين الكتابين، وعلى وجه الخصوص كتاب التمهيد، لأن كتاب التمهيد يعنى بالأحاديث المرفوعة، وكتاب الاستذكار يعنى بما سوى ذلك من الموقوفات والمقطوعات وأهل المجرة. وكان الأولى أن يكون الكتابان كتابا واحدا، ولذلك نجد أن بعض الذين أحسنوا صنعا حينما جمعوا شروح الموطأ في كتاب واحد، فدمجوا بين، ليس دمجا كاملا، ولكن جعلوا كلام ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار في موضع واحد، وكان وجعلوا ذلك على ترتيب الموطأ، وهذا صنيع حسن جدا. كذلك أيضا هناك بعض الكتب الأخرى التي ألفت على الموطأ مثل كتاب القبس للقاضي عياض وغيره من الكتب، كتب كثيرة كلها خدمت كتاب الموطأ، رحم الله الإمام مالكا ورحم هؤلاء العلماء الذين أسدوا للأمة هذا الخير الكثير. قال بعد هذا: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. يعني كأنه يقول مع كون عبارة الإمام الشافعي منصرفة إلى ذلك العصر، والإمام الشافعي لم يطلع على الصحيحين، ولو اطلع على الصحيحين لما قال هذه الكلمة، مع ذلك كله فإن من يطالع في كتاب الموطأ يجد فيه أحاديث متصلة صحيحة، نعم، لكن فيه أيضا المرسلات والمنقطعات والبلاغات، والتي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندرة، يعني هذه البلاغات لا نكاد نجد لها أسانيد، كما قلت لكم إن ابن عبد البر اجتهد في وصلها، وبقيت عليه أربعة أحاديث ما استطاع أن يصلها، ولا استطاع أحد بعده أن يصل هذه الأربعة أحاديث وصلا صحيحا كما أراده ابن عبد البر رحمه الله تعالى. كم بقي من الوقت؟ طيب نريد أن نأخذ المقطع الذي بعده. أعد وقول الحافظ أبي من؟
أبي علي السكن.
نعم.
وكذا الوفي ببغدادي في كتاب السنة المزاني إنه صحيح في نظر، وأن المجرد في الرجال يجب أن يفرق مسلم
الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه التنبيهات يريد أن يبرز مكانة الصحيحين، وحق له ذلك، فالصحيحان بلا شك كتابان لم يصل إليهما أي كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، فينبغي فعلا أن تعرف لهما مكانتهما. فكل من أراد أن يشوش أو صدرت عنه بعض الألفاظ التي يمكن أن تشوش، الحافظ ابن كثير يريد أن ينبه على خطأ هذه الأقوال. فهناك عبارة أثرت عن الحاكم وعن الخطيب البغدادي أنهما أطلقا على جامع الترمذي اسم الجامع الصحيح، قال: وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث منكرة. وهذا صحيح، كيف يمكن أن يكون هذا الكتاب الجامع الصحيح؟ يعني كل ما فيه صحيح، الترمذي نفسه يعل هذه الأحاديث، أمر غريب جدا أن يطلق على هذا الكتاب الجامع الصحيح والمؤلف نفسه لا يقر بذلك. يعني كم عدد الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بأنها ضعيفة بسبب انقطاع في الإسناد أو بسبب ضعف في الرواة، وربما تكلم في الراوي بجرح شديد ويعل حديثه الذي أخرجه، فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب يحمل هذا الاسم؟ لا شك أن هذا تساهل غير مرضي. لكن أحيانا بعض الأئمة يطلقون العبارة إما في حال معينة لو ذكرت بتمامها لا أوضحت الإشكال، كالموازنة بينه وبين كتاب آخر. ربما مثلا ذكر جامع الترمذي مثلا في مقابل كتاب آخر من الكتب التي صنفت في ذلك العصر، ولكنها ليست في مكانة كتاب الترمذي. كتاب الترمذي لا شك أن فيه فوائد جمة، وبخاصة تعقيبات الترمذي رحمه الله على الأحاديث، فإنه يذكر علل الأحاديث وينقل عن بعض الأئمة تعليل هذه الأحاديث كالبخاري أو الدارمي أو أبي زرعة أو غيره أو غيرهم من شيوخه. فحينما ينقل مثل هذه التعليلات نحن بحاجة إليها، وهي تعليلات يعض عليها بالنواجذ، أو حتى الأحكام عليها بالصحة، هذه أيضا مهمة، أو الأحكام على الرجال سواء من قبله أو من قبل أئمة آخرين، أو حتى أحكامه هو على الأحاديث. حينما يقول عن الحديث هذا حديث حسن صحيح، وتجد أن هذا الحديث أيضا صححه ابن خزيمة، صححه ابن حبان، صححه الحاكم، يعني أنت يطمئن قلبك إلى صحة هذا الحديث إلى حد كبير. فإذا لم يتبين لك فيه علة فإنك تتجاسر في هذه الحال أن تطلق على هذا الحديث أنه حديث صحيح، لأنك سبقت من قبل هؤلاء الأئمة، فتضيف هذا إلى مقدار الصحيح الموجود في الصحيحين. وحبذا لو أن مثل هذه الأحاديث التي بهذه الصفة، يعني نجد أن الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، الحاكم ليس ضروريا، لكن هؤلاء الثلاثة يخرجون هذه الأحاديث في صحاحهم، أو الترمذي يصحح مثل هذا الحديث ولا يظهر لنا فيه علة، حبذا لو أنها أفردت وجمعت وضمت لأحاديث الصحيحين، يعني كأن تكون في كتاب واحد يقال فيه قسم أول وقسم ثاني، القسم الأول أحاديث الصحيحين والقسم الثاني مثلا من هذه الأحاديث، بلا شك أن هذا سيفيد الأمة ويعطيها مقدارا كبيرا من الحديث الصحيح. الكلام على الكتاب الذي بعده وهو كتاب النسائي، وقول الحافظ أبي علي بن السكن والخطيب البغدادي أيضا في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، قال فيه نظر، وما قيل إن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا إلى آخر كلامه. أقول هذا الكلام صحيح أيضا، فإن من يطلق على كتاب النسائي ووصف الصحة يقول إنه صحيح، هذا يلزم النسائي بشيء لا يريده النسائي. فهل النسائي قال عن كتابه إنه صحيح؟ إذا كان قال ذلك فلماذا يعلل هذه الأحاديث؟ كم من الأحاديث التي يذكر النسائي الاختلاف فيها، ذكر الاختلاف على فلان في هذا الحديث، ثم يورد، ثم يأتي بحديث ويقول هذا حديث منكر، وهذا حديث فيه فلان وليس بالقوي، وهذا حديث كذا وهذا حديث كذا. كم من الأحاديث التي أعلها أبو عبد الرحمن النسائي في هذا الكتاب، كيف يمكن أن يطلق عليه وصف الصحة؟ المؤلف ما أراد هذا، ما أراد لكتابه أن يكون صحيحا، كيف يقال عن هذا الكلام؟ كذلك بالنسبة لانتقائه للرجال، لا شك أن النسائي رحمه الله حرص على انتقاء الرجال واجتنب الإخراج لبعض الرجال المعروفين بالضعف مثل ابن لهيعة، فالنسائي لا يخرج لابن لهيعة أبدا، وإذا جاءه حديث فيه ابن لهيعة مقرون براو آخر كعمرو بن الحارث، ربما في بعض الأحيان يقول عبد الله بن وهب حدثني عبد الله بن لهيعة وعمرو بن الحارث أنهما قال حدثنا فلان ويذكر الإسناد، فنجد النسائي يسمي عمرو بن الحارث ولا يسمي ابن لهيعة، فيقول عن ابن وهب أنه قال حدثني عمرو بن الحارث وآخر، فلا يسمي ابن لهيعة لأنه لا يريد أن يخرج لمثل ابن لهيعة، لعل مثل هذا الصنيع هو الذي جعل بعض الأئمة يقولون هذا الكلام، وهو أن للنسائي شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، كونه يكون له شرط في الرجال لا بأس، يعني ينتقي لا بأس إلى حد ما، لكن أن يكون أشد من شرط مسلم، بل بعضهم فضلوا حتى على البخاري، سبحان الله، ما يعني العجب يشتد بنا إلى حد كبير، مثل ما ذكرنا العبارة السابقة عبارة بعلي النيسابوري عن صحيح مسلم أنه أصح من صحيح البخاري، يعني حينما فهمها بعضهم هكذا، وإلا هو قال لا أعلم تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، وناقشنا هذه العبارة، فمثل هذه الإطلاقات قد يراد بها الثناء على الكتاب في الجملة، قد يكون الكتاب ذكر في باب الموازنة بينه وبين كتاب آخر، أو لأمر من الأمور الله أعلم ما مناسبة ذلك، أما أن يكون هذا الكلام حكما مطلقا على الكتاب بهذه الصفة فهذا ليس بصحيح، وواقع الكتاب لا يقره، والمصنف نفسه لا يقره، لا الترمذي يقر هذا الكلام ولا النسائي يقر هذا الكلام، وربما كان هناك كلام أكثر من هذا، لكن أنا دوما أحيلكم، لكن إن شاء الله أحيلكم على ملي، أحيلكم على الدروس التي قلت لكم يعني في مناهج المحدثين التي تذاع في قناة المجد، ما أدري هل انتهت أو لا، لكنها مسجلة وبالإمكان الدخول على موقع قناة المجد وسماع مثل هذه الدروس، وهي موجودة أيضا في بعض المواقع الأخرى كطريق الإسلام وغيره، فأنا فصلت في الكلام على هذا الموضوع فيما يتعلق بكتاب النسائي أو فيما يتعلق بكتاب الترمذي، يعني الكلام في هذا عليهما أطول من هذا الكلام الذي ذكرته الآن، وفي هذه الإشارة ما يغني عن الإطالة في العبارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى الوقت ولا كم بقي؟ ما شاء الله. طيب ما دام بقي خمس إذا نستطيع نأخذ الكلام على المستدل الإمام محمد. تفضل. كل هذا الكلام يبدو أن الحافظ ابن كثير رحمه الله يرد به على مغلطاي، ومغلطاي معاصر للحافظ ابن كثير، وربما كان هناك يعني عدم ألفة بينهما والعلم عند الله، لأن مغلطاي تعقب المزي في كتابه تحفة الأشراف وفي كتابه تهذيب الكمال، له تعقبات عليه في الكتابين، والمزي هو والد زوجة الحافظ ابن كثير، وهذه الاستدراكات التي يأتي بها مغلطاي على المزي ربما كان فيها شيء من المجازة. انتهي يعني نوقف؟ طيب إذن يبدو التقدير ما كان يعني دقيقا، طيب لعلنا نقف عند هذا على أساس يعني أن الكلام على مستوى الإمام أحمد يحتاج إلى شيء من الطول، فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله أكبر.
طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للحديث الأول، نلاحظ أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وعنه، والضمير ها هنا يعود على علي رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي قبله. وقلت لكم سابقا إن هذا العطف ليس بصحيح، فالراوي لهذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وليس عليا، فهذا ينبغي أن يصحح فيقال عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحافظ يقصد أبا هريرة، لكن يعني لعله سبق قلم أو هكذا كان في ذهنه أن الحديث السابق عن أبي هريرة فقال ما قال، لأن الحديث الذي قبل هذا هو عن أبي هريرة، فربما يعني كان هذا، وربما كان ما كتب حديث علي إلا بعد أن كتب حديث أبي هريرة هذا، فأدخله في هذا الموضع ولم يتنبه لعود الضمير. كل هذا ممكن والله أعلم. على كل حال، هو يعني أنه عن أبي هريرة، لأن الحديث الذي بعده والحديث الذي بعده كلها عن أبي هريرة، فهذا يدل على أنه يعني أبا هريرة، يعني لم يكن ذلك وهما أو قصدا منه أنه عن علي بن أبي طالب، لأن كل الأحاديث هذه عن أبي هريرة كما نلاحظ. طيب، إذن الحديث عن أبي هريرة وهو في صحيح مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه أبو داود من طريق شعبة بن الحجاج عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي، يعني فيه قصة لسبب إيراد سهيل لهذا الحديث، يقول: خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، يعني الناس الذين كانوا مع سهيل وأبيه. فقال أبي، يعني أبا صالح ذكوان السمان: لا تبدأوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، إلى آخر الحديث. فإذا أبو صالح ذكوان السمان أورد هذا الحديث إنكارا على أولئك الذين مروا بالصوامع فأخذوا يسلمون على أهل الكتاب هؤلاء. نلاحظ أيها الإخوة أيضا أمرا آخر، وهو أن مدار هذا الحديث على سهيل بن أبي صالح، وسهيل متكلم في حفظه. مسلم بن الحجاج اجتهد فأخرج له بعض الأحاديث التي رآها صحيحة. البخاري رحمه الله لم يحتج بسهيل بن أبي صالح، إنما الذي احتج به مسلم. وبعض أهل العلم يقولون إن حديثه من قبيل الحسن، عدا ما في صحيح مسلم بطبيعة الحال، لأن مسلما إمام وناقد، والأئمة الذين مروا على كتاب مسلم ما انتقدوه على إخراجه لسهيل ابن أبي صالح كالدار قطني وابن عمار الشهيد وغيرهما. فعلى كل حال الحديث إن شاء الله تعالى أنه صحيح، وإن لم يكن على شرط الشيخين، وإن كان هناك من يخالف من بعض الأئمة فالخلاف وارد. أمر آخر أيضا في هذا الحديث، وهو أن الروايات عن سهيل ابن أبي صالح اختلفت، فبعضها فيها لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وبعضها لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام، والمعنى واحد، يعني هذا من اختلاف اللفظ والمعنى واحد، فاليهود والنصارى هم أهل الكتاب. لكن جاءت رواية أخرى لا تبدأ المشركين بالسلام، فكأنها يفهم منها أن المقصود غير اليهود والنصارى، يعني ربما فهم منها أنه يجوز بداءة اليهود والنصارى وأما المشركون فلا، إلا على قول من يعمم ويدخل اليهود والنصارى في المشركين. لكن من المعلوم أن النصوص الشرعية تفرق بين المشركين الآخرين وبين اليهود والنصارى، لكن هذه اللفظة الذي يظهر أنها شاذة والعلم عند الله تعالى. هذا الحديث كما نلاحظ أيها الإخوة تضمن بعض المسائل المهمة، وبخاصة مهمة وتهمنا بخاصة في هذا العصر الذي حصل فيه هذا الاندماج، و يعني هذه الانفتاحات بين الغرب والشرق، والهجرة من بعض أبناء المسلمين إلى بلاد الغرب ومخالطة اليهود والنصارى، فلا شك أن هناك آداب لا بد من مراعاتها في مثل هذه الأحوال، وأيضا هناك أحكام تترتب على مثل هذه المخالطة. فنلاحظ أولا مما تضمنه هذا الحديث أنه لا يجوز ابتداء اليهود ولا النصارى بالسلام، وهذه من المسائل المهمة، يعني أنت لا تبتدئه ابتداء، مثل ما حصل في هذه القصة التي حكاها سهيل بن أبي صالح عن أبيه والناس الذين معه. لكن لو أنه هو الذي سلم عليك، لو أن الذمي من يهودي أو نصراني هو الذي سلم عليك، فبعض أهل العلم يرى أنه يرد عليه ويستدل بقول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهناك رواية جاءت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي مخرجة عند ابن أبي حاتم في كتاب التفسير، وأخرجها أيضا الخطيب البغدادي في كتاب الجامع، هي من طريق حسن بن صالح عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، وذلك لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فابن عباس رضي الله عنهما استدل بهذه الآية. لكن رواية سماك بن حرب عن عكرمة فيها إشكال عند بعض أهل العلم، لكن الإشكال يمكن يكون أخف فيما إذا كانت الرواية موقوفة، لأن الإشكال يشتد في الأحاديث المرفوعة، فيقولون إن سماك بن حرب حديث عكرمة اضطرب فيها واختلطت عليه، فربما رفع الموقوفات، لكن إذا كان موقوفا فهذا الأمر فيه أهون. هل يشمل مثل هذا الكلام الكتابي وغيره؟ نقول نعم، يعني من الواضح أن كلام ابن عباس يشمل الكتابي وغيره. طيب، هذا الحكم الذي في هذا الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام يشمل الكتابي وغيره، نقول من باب أولى، ما دام أنه نص على اليهود والنصارى فغيرهم من باب أولى، لأن كفرهم أشد من كفر الكتابي. طيب، إذا سلم علينا الكتابي، فورد في بعض الأحاديث التي فيها أن اليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السلام عليكم. والسام هو الموت، والحديث في الصحيح كما هو معروف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فكانت رضي الله تعالى عنها غضبت وقالت: بل عليكم وعليكم العائن الله، أو كلام نحو هذا. فأوقفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أو ما علمت ما قلت لهم؟ فبماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابهم بقوله: وعليكم. لكن هل هذا الكلام يجري على كل الأحوال؟ يعني كل ما سلم علينا كتابي نقول وعليكم؟ أو إذا سمعناه قال السلام عليكم، أو لم يتبين لنا صراحة السلام عنده؟ هذه مسألة محل اجتهاد من بعض أهل العلم. فبعضهم يرى أنه إذا كان سلم سلاما صريحا فإنه ينبغي أن ترد عليه صراحة، لأن العلة انتفت في مثل هذه الحال، وهو أن يكون دعا عليك، وبخاصة إذا كان بينك وبينه شيء من القرابة أو المودة أو نحو ذلك، المودة التي تجوز في ديننا، مثل ما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، إلى آخر الآيات. ففي مثل هذه الحال نعم يجوز أن ترد السلام كاملا، هذا على قول بعض أهل العلم، وأنا أرى أن هذا هو الصحيح، لأنه عليكم السلام ورحمة الله ليس من اللائق أن يكون مثلا إنسانا مسالما وربما كان قريبا ويرجى إسلامه إن شاء الله تعالى، ونعرف أن المعاملة الطيبة الحسنة تؤثر، وهذا مجرب ولله الحمد الآن في مثل هذا العصر من كثرة الداخلين في الإسلام، فهناك ولله الحمد إقبال متزايد منقطع النظير من شتى الأمم للدخول في الإسلام. لا تنظر فقط إلى مكاتب الجاليات عندنا وتهافت غير المسلمين على الإسلام كما هو في الفلبينيين وغيرهم، لا، بل انظروا إلى العالم الخارجي أيضا، ففي أمريكا وفي بريطانيا وفي دول الغرب كلها فيه إقبال عجيب على الإسلام، وبالذات على وجه الخصوص بعد هذه الأحداث الأخيرة التي تسمى أحداث 11 سبتمبر. وبعض الإخوة الذين كتبوا في المنتديات وناقشوا مثل هذه المسائل أهمهم مثل هذا الموضوع، ويقولون إننا في أمريكا نلاحظ أن الأحداث، أن هذه الأحداث الأخيرة جعلت أعداد الراغبين في الإسلام تتكاثر بشكل عجيب، وقرأت في بعض الصيات أنها تبلغ في السنة الواحدة ما بين 25,000 إلى 30,000 داخل في الإسلام، هذا في أمريكا وحدها فقط. فهذا ولله الحمد خير كثير، وهذا ملموس ومشاهد ولله الحمد. ولذلك ما دام فيه مصلحة فلا شك أن المصلحة تقتضي أن لا نعامل هؤلاء الذين يمكن استقطابهم للإسلام مثل هذه المعاملة التي هي معاملة المعادي والشانئ والحاقد، مثل هؤلاء اليهود الذين كانوا يقولون هذا الذي يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك. فهذا يدل على هذا المعنى الذي أشرته. لكن نأتي لأصل المسألة، وهي فيما يتعلق بابتداءهم بالسلام، هذه مهمة. يعني لو لم يكن هناك موضع لسلامه هو عليك، كأن تكون أنت الداخل عليه، وفي معاملتك له مصلحة شرعية، إما مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، أو بينك وبينه مودة، إما بحكم قرابة أو بحكم جوار أو معاملة دنيوية أو غير ذلك. فهل من المعقول أن تدخل عليه ولا تنبس ببنت شفة يعني أمر صعب ومحرج. نقول لكن أهل العلم رأوا أنه في مثل هذه الحال لا تلقي السلام فقط، هذا الذي تضمنه هذا الحديث، لكن ليس هناك حديث يدل على أنك لا تلقي التحية. بإمكانك أن تقول كيف حالك أو كيف أصبحت أو غير ذلك من العبارات التي اختر ما شئت منها، لكن اجتنب فقط لفظ السلام. قالوا لأن السلام اسم من أسماء الله فهذا الذي لا ينبغي أن يلقى عليهم، وما عدا ذلك فقل ما شئت. وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو القول الصواب إن شاء الله تعالى. وعليه جرى عمل كثير من السلف، بل الأوزاعي لما سئل عن مثل هذا قال إن سلمت فقد سلم من هو خير منك أو كلام نحو هذا، وإن تركت السلام فقد تركه غيرك أو نحو هذا الكلام، مما يدل على أن بعض السلف كانوا يسلمون، حتى أثر عن بعضهم وأظن عن مثل عبد الله بن مسعود وغيره أنه كان يسلم سلاما صريحا على بعض أهل الكتاب الذين يتعاملون معهم وبينهم وبينهم شيء من المعاملة. المسألة الثانية في ما تضمنه هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ما معنى هذا الكلام؟ هل المعنى أنك والله وأنت ماشي في الشارع بالسيارة وشفت لك يهودي أو نصراني على طول تحده على الرصيف ولا تخليه يصدم في الجدار ولا يقع في حفرة أو شيء؟ مش رأيكم يا أخوان هذا يليق بالأخلاق؟ طيب كيف نفهم هذا الحديث؟ أي ينبغي أن نفهمه هو الفهم الصحيح السليم، وهو أنه لا تكرمه أي لا توسع له في الطريق، مثل ما تصنع مثلا لإنسان له قدر فيما لو كان الطريق، تعرفون الطرق خاصة في القديم تكون ضيقة، طرق القرى والبلدان، واذهبوا للقرى القديمة وانظروا كيف كانت شوارعها، فالشوارع تكون ضيقة، فربما كان المكان فيه أكثر من واحد أو ربما كان ضيقا جدا، ففي مثل هذه الحال لو لقيك في الطريق فلا توسع له إكراما له، وإنما اجعله يلتجئ إلى أضيق الطريق، لا توسع له، لكن ليس معنى هذا أنك تضيقه، لو كان الطريق واسعا تذهب وتحصره على الجدار أو تضايقه، لا ليس هذا هو المراد، إنما المراد لا تكرمه. لكن هذا مربوط أيضا بالمسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو فيما يتعلق بالمصلحة الشرعية، وبخاصة هذا الكلام ينصرف أيام ما كانت تطبق أحكام أهل الذمة، والشروط العمرية التي فرضها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أهل الكتاب نعرف أنها تتفق مع هذا المبدأ، فإنه رضي الله تعالى عنه كان يريد أن يشعرهم بالتميز الذي يجعلهم في طبقة دنيا، يشعرون أنهم غير مرغوب فيهم في المجتمع أو أنهم أذلون في أعين الناس. هذا حينما كان للدولة الإسلامية صولة وجولة وكان لها قوة وكانوا يعيشون تحت كنف المسلمين، فاضطروا لأن لا يركبوا الدواب إلا منكوسين، يعني المسلم يركب الدابة ووجهه إلى رأس الدابة، أما الذمي لا يركبها على الخلاف على العكس يكون وجهه إلى دبر الدابة. ألزموا بلبس الزنار، يعني شيء يكون في الوسط وألوان لباسهم معروفة بحيث أنهم يكونون متميزين عن المسلمين. لذلك الشافعي رحمه الله لما سأله رجل عن مسألة من المسائل فذكر له الدليل، قال ورأيك أنت ما هو؟ فغضب عليه الشافعي وقال رأيتني خارجا من كنيسة؟ رأيت في وسطي زنارا؟ حينما أذكر لك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول بخلافه؟ فمثل هذا نعم كانت هذه عادة اليهود والنصارى في تلك الأزمان أنهم يلزمون بمثل هذا اللباس. على كل حال لهم نمط في اللباس وفي الهيئة وفي غير ذلك متميز عن المسلمين، وهذا كان مفخرة للمسلمين، لكن إلى الله المشتكى حينما نجد أن الأحوال انتكست الآن. فبمجرد ما يرى في وسائل الإعلام التلفزة أو المجلات أو غيرها موضة أحدثها حتى سفهاءهم حتى الأراذل منهم غير المرغوب فيهم الذين عقلاءهم يربؤون بأنفسهم عن أن يتشبهوا بهم في مثل هذه الهيئة كبعض قصات الشعر أو غير ذلك، نجد وللأسف أن أبناء المسلمين من الغد يسارعون إلى التشبه بهم، وأماكن القصات موجودة، وكذلك أيضا النسوة. فهذه الأزياء لكل صيف ولكل شتاء ولكل عام ولكل فصل من الفصول زي خاص، ومصممو الأزياء يتاجرون في مثل هذه التصاميم. وأصحاب المحلات محلات الخياطة عندنا لا يستطيعون اللحاق بتلبية رغبات النساء، فبمجرد ما تعرض هذه الأزياء في هذه الليلة من الغد إن لم يكن في نفس الليلة تتهافت النساء على أماكن الخياطة ودور الأزياء لطلب ذلك التصميم الذي وجدته ورأته في ذلك المكان أو في ذلك العرض. هذا بسبب هذه الهزيمة النفسية التي مني بها المسلمون بسبب إعجابهم وانبهارهم بالغرب. وبالتالي أقول إننا نلاحظ الآن أننا في مجالسنا وفي أحوالنا وفي وسائل إعلامنا ونحو ذلك نتذمر من هؤلاء الكفرة وحربهم الشعواء على الإسلام وأهله، وهذه الضغوط وهذا العداء وهذا الاستخفاف بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أو ببعض الشعائر الإسلامية أو بكتاب الله جل وعلا كإهانته في دورات المياه وغير ذلك. برغم هذا العداء السافر الذي ظهر منهم، وربما وجدنا بعض أبناء المسلمين يعني تأخذه الغيرة والحماس، لكنه يضعف ويجبن إذا ما تعارض هذا مع هواه، ربما يتحمس لمسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقر مبدأ المقاطعة. طيب قل له يا أخي جزاك الله خير، ما دمت يعني ستصل إلى هذا الحد فنريد منك مسألة أخرى، وهي أنك لا تتشبه بهم في لباسك. لا، هذه إحدى الكبر، هذه عظيمة جدا عليه لا يستطيع أن يتخلص منها. إذن هناك ضعف خور وإعجاب وانبهار، بل أنا أقول شيئا آخر، وهو أن ما نراه من عدا في جميع أنحاء بلاد المسلمين كفلسطين أو لبنان أو العراق أو باكستان أو إندونيسيا، وما نراه في وسائل الإعلام من إحراق العلم ووطئه بالأرجل وما إلى ذلك. طيب هل هذا فعلا يعني يحقق المبدأ الذي نريده؟ نقول أيها الإخوة إن التصرفات التي تبدو تشكك في صدق مثل هذا التوجه. كيف؟ بمعنى أنهم لو أعطونا الوجه الآخر وقالوا والله نحن نأسف على هذا الغزو وما إلى ذلك وهذه المسبة وانتهى الإشكال، يعني هل الحال سيتغير؟ يعني هل سنعدهم على الأقل ما يزالون كفرة؟ لا يجوز لنا التشبه بهم، لا يجوز لنا أن نودهم أو نحبهم، وإن لم يترتب على ذلك يعني الشيء الآخر وهو محاربتهم وما إلى ذلك ما داموا سالمونا. أقول الفتنة في هذا أشد، وجربناها في السنوات الماضية قبل هذه السنين الأخيرة، يعني حرب 11 من سبتمبر هذه من مصالحها ومن فوائدها أنها أبرزت جانب الولاء والبر وتمحض هذا عند كثير من المسلمين، لكن قبل ذلك كانت الفتنة أشد، والآن بدأت المسألة تأخذ ألوانا أخرى. هذه البعثات الدراسية التي يزج من خلالها بأبناء المسلمين الصغار في السن وهم خريجو الثانوية لتلك البلدان لا شك أنها سيترتب عليها مفاسد عظيمة جدا، ستأتينا أجيال ممسوخة، ستأتينا أجيال تحمل مبادئ وأفكار وأخلاق هدامة جدا، وسنرزح تحت وطأة هذه التيارات المنحلة المواليها للغرب مثل ما نعاني منه في واقعنا المعاصر من قبل من نسميهم علمانيين أو ليبراليين أو غير ذلك. وكل هذا بسبب أن هذا الجانب ضعيف عندنا، يعني لا نجعله جانبا إيمانيا وإنما تبعا للمصلحة. فينبغي أن لا يكون المصدر في حماسنا وفي معاداتنا لهؤلاء هو الجانب الدنيوي فقط، وإنما الجانب الديني الشرعي انطلاقا من هذا الحديث وغير من الحديث، بل الآيات القرآنية التي تبين أنه لا تجوز لنا مودتهم ولا موالاتهم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى غير ذلك من الآيات. ولعلي أطلت في هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.